بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته في هذا الفصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. هذا الفصل في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة جدا، وعلماء الكلام يقولون إنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع عندهم فإنها لا تفيد اليقين، ولذلك يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. وهذا القول لا شك أنه باطل، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، وهي تفيد اليقين والجزم، لأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسول الله، وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يستفاد منها لكن يقتصر عليها في إثبات العقيدة، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التقليد فهو قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن يطلب المقلد الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين، التقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون اقتداء بأهل العلم والبصيرة الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا علماء محققين، لأن يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق فإنه صحيح وحق، أما الاقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز، لا في أمر العقيدة ولا في غيرها، بل هذا هو التقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون في اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. ثم أيضا العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء، أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل فهي من شأن أهل العلم. العوام يكتفى بعقيدتهم ماذا؟ الاعتقاد المجمل. لهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين، ويقبل صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولا يطالبهم بذكر تفاصيل العقيدة، وإنما يكتفي منهم بالشهادتين، فيكفي من العام المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة. الناس مختلفون في هذا الأمر، ليسوا على حد سواء في الاعتقاد والمعرفة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعقيدة هي الجزم بالشيء، إذا جزم الإنسان بشيء فقد اعتقد، ويعبر عن الجزم بالاقتناع، إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد. وليس الاعتقاد هو النظر بالأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقول يعني يقولون. فقول الناظم: وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم، يعني ليس على إطلاقه، لأن التقليد يجوز للعام الذي لا يتوصل إلى تفاصيل مسائل العقيدة، فيجوز أن يقلد فيها. أكمل. نعم، التقليد الباطل على قسمين، ذكرنا التقليد الأول، التقليد على حق، تقليد أهل العلم والاقتداء بهم الذين يعرفون بالعلم المحققين، ومنه قول يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم إلى آخره. وأما التقليد علماء الضلال والاقتداء بهم فهذا لا يجوز. التقليد يجوز، وتقليد ماذا؟ لا يجوز. ما الذي يجوز؟ علماء المحققين أهل العلم. والذي لا يجوز؟ نعم، علماء الباطل. اقرأ.
لأنه لا يكتفى بالظن بالحجة في قول أهل الفن.
أكمل.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء.
أكمل.
فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر.
نعم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، يعني هذا كله على اصطلاح أهل الكلام، عندهم الأمور ثلاثة: الشك والظن واليقين. يعني يريد بذلك أن عندهم الأمور ثلاثة: الشك والظن واليقين. أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. والظن هو التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. واليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، وإنما هو جزم، وهذا هو المطلوب في العقيدة، الجزم لا الشك ولا الظن، وكل على حسب حاله. اليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، وإنما هو الجزم. وإنما هو الجزم. أكمل. نعم، وإنما هو الجزم. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي هذا قول في المسألة. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني هذا القول الثاني وهو الصحيح. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. يعني العوام لا يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، بل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، بالاعتقاد المجمل. وأما العلماء فيطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها، والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملا وإسلامهم صحيح لا غبار عليه عند أهل الأثر، وكفى بهم يعني أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد المجمل. طيب أكمل.
الباب الثاني
عندك مكتوب، الباب الثاني.
نعم. عن المخلوق: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم.
نعم، قوله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة يعني أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد كلها مخلوقة، لأنها توجد بعد أن لم تكن. لكن أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع وحادثة الأحد. قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته. فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها. أما علماء الكلام فإنهم يحددون بداية أفعال الله ويقولون إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعاله، لأنهم يخافون من مشاركة الله في القدم، فيقال هذا باطل، لأن الفعل صفة، صفة كمال، لا يعطل الله عن فعله وكماله في وقت من الأوقات، ولا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى، فهي قديمة النوع وحادثة الأحاد، بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد أن لم تكن، نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة، وهذا دليل على أن أفعال الله تتجدد يعني أعيانها. وأما جنسها فهو قديم بقدم الله جل وعلا وأزلية بأزليته. فقال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. يعني الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم ليس له بداية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فهو بأسمائه وصفاته قديم أزلي، وكل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق محدث بعد أن لم يكن، أوجده الله جل جلاله من العدم. وظل من أثنى على أحد الأفعال بالقدم، وهم الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم وأنه ليس بمحدث، وكيف يكون المخلوق والمحدث قديما وقد خلق من العدم بعد أن لم يكن. فسبحانك هذا بهتان عظيم، من قال به فإنه من الضالين. فقال أكمل:
وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار.
نعم يعني لا يزال الله جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى من الأماكن ومن، واختار الأنبياء عليهم السلام وميز بعضهم على بعض، اختار سبحانه من الأوقات ومن الأمكنة ومن الأشخاص، وميز بعض المخلوقات على بعض، ويميز بعض الأمكنة على بعض، ويميز بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة والبقاع، كذلك المساجد فضلها على الأسواق. ومراد الناظم في قوله باختيار يعني أنه يفعل بغير إجبار، أي أنه غير مجبر على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه. قال الله تعالى: فعال لما يريد، فهو لا يجبر على فعله وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. وقوله من غير حاجة يعني من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله جل وعلا، وهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه، فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. أكمل:
لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
نعم، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لكنه لم يخلق الخلق سدى يعني من غير حكمة، وإنما خلقهم لحكمة. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحسبتم يعني، وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والله لم يخلق يعني الخلق عبثا من غير حكمة. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله خلق هذه المخلوقات لم يخلقها عبثا، خلقها لحكمة عظيمة أرادها سبحانه وتعالى. فكما أتى في النص يعني في هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة تدل على أن الله لم يخلقهم سدى ولم يخلقهم عبثا. نعم:
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي.
نعم، أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يعني أفعال العباد هي خلق الله. الله قال في كتابه: الله خالق كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد فهي شيء يدخل في خلق الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون، وهي كسب لهم، يعني هي خلق الله وهي كسب العباد، وفعلهم حقيقة لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. فلله مشيئة وللعبد ماذا؟ مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. وخرجت بذلك فرق، فرقة الجبرية وفرقة القدرية، فرقة تقول أن الإنسان مجبور ليس له مشيئة، وفرقة تقول أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، ليس لله في ذلك إرادة. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط، يقولون لله مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. لذلك جمع بين الأدلة، وهي مأخوذة من قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في قوله لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مجبور ومحرك، إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة الله عز وجل. وهذه يعني هو معنى أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يعني هذا هو الرد عليه، لكنها كسب لنا يعني أي فعل لنا، فالكسب والفعل بمعنى واحد. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال سبحانه: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالأفعال خلقها الله ولكنها كسب للعباد، بمعنى أنها فعل يقع من العباد، والفعل والكسب بمعنى واحد، لا يعني لا يختلفان عند جمهور أهل السنة. وأما الأشاعرة ويعني الأشعري وأتباعه فيقولون إنها كسب وليست فعلا، هذا التفريق لا يتصور أبدا، لأنه لا فرق بين الفعل والكسب، سماها الله كسبا للعباد وسماها عملا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سماها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا، فهي كسب وعمل وفعل للعباد، ليست كسبا فقط كما تقول المعتزلة. ولهذا يقال: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام، يعني هذه السفاريني أوردها بمعنى هذه الأبيات. فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، وهي هذه المسألة. هنا يقول: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. طيب:
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا.
فقوله مخلوقة لله هذا بلا شك، وهي كسب لنا يعني وفعل لنا، لا يكفي أن نقول كسب، بل نقول هي فعل وكسب، كسب لنا وفعل لنا. يا لاهي هذا رد على من أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا أي غافلا عن معرفة الأدلة، بينما المطلوب منه التعلم ومعرفة الحق واتباعه. أقرأ البيت:
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد.
نعم، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، يعني كل ما يفعله العباد أي فعل كان من طاعة يستحق عليها الثواب، أو ضدها يعني معصية يستحق عليها العقاب، والطاعة ضد المعصية. وأفعال العباد كلها مرادة لله، الخير والشر والكفر والإيمان، الطاعة والمعصية كلها مرادة لله، والإرادة الكونية والمشيئة فكلها أرادها الله كونا وشاءها، والإرادة على قسمين: الأولى إرادة كونية، والثانية إرادة دينية، إرادة شرعية دينية. ومثال الأولى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذه الإرادة الكونية. مثال الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية أي الدينية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضا، فقد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، خلاف الإرادة الشرعية فإن من لازمها المحبة والرضا. الله لا يريد دينا إلا ما يحبه، وأما ما يريده كونا فقد يحبه مثل طاعة الطائع، وقد لا يحبه مثل كفر الكافر. فيقال للإنسان: هل المعاصي يريدها الله أو لا يريدها؟ هاي الشيخ معاذ، المعاصي الآن التي تقع من العباد يريدها الله أو لا يريدها؟ يريدها أو لا يريدها؟ يريدها كونا لا شرعا. نعم، لأن إذا قلنا لا يريدها يدل على نقصه سبحانه وتعالى، لأنه يكون في ملكه شيء لا يريده. لذا مر معنا في العقيدة الطحاوية: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، يريده لكن ماذا؟ كونا، ولا يريده شرعا. نعم أكمل:
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري.
نعم، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، يعني لربنا أي أن أفعالنا كلها الطاعات والمعصية داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا. من غير ما اضطرار يعني لنا، يعني لم يجبرنا هذا، لم يعني نجبر على هذا، وهذا رد على ماذا؟ المجبر الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار، فهم يفعلون بدون اختيار، وإنما هم كالآلة التي تحرك، وهذا كذب. هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية. فافهم ولا تماري، يعني افهم هذا، يعني وفص هذا الذي ورد وفصله هذا التفصيل، واجمع بين الأدلة، ولا تماري يعني ولا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، والقدرية أخذوا بالأدلة التي تدل على أن الله جعل للعبد مشيئة، ونفوا الطرف الآخر. طيب أكمل:
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى.
نعم، وجاز للمولى يعذب الورى، هذا الكلام غير سليم، وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلا، فيقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر، لأنه يفعل ما يشاء. وأما أهل السنة فيقولون هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يليق به أن ينعم الكافر وأن يعذب المؤمن، لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. وجاءت الأدلة في الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات وأعد للكافرين النار، هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. وأما ما جاء في الحديث ولو أن الحديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، هذا الحديث الذي ورد يعني في مسند الإمام أحمد، هذا معناه أن الله لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك وحاسبك على حسناتك، فماذا تساوي حسنات يعني هذه الحسنات حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك؟ لا تقابل يعني شيئا. لو حاسب الله جل وعلا العباد على أعمالهم وقابل بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم، فلذلك ورد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل الذي لا يباريه أحد من المخلوق من الخلق فيه، فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدا، يعني لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته برحمة. وهذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست هي الثمن للجنة. الجنة كرم من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. فلو أن الله أحصى عليهم أعمالهم وأحصى عليهم نعمة التي أعطاهم وأحصى عليهم سيئاتهم، فإن أعمالهم الصالحة لا تقابل شيئا، ولكن الله جل وعلا يعفو ويضاعف الحسنات ويرحم عباده المؤمنين. أكمل.
فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل.
كل ما منه يعني فكل ما منه تعالى يجمل، يعني جل وعلا من الأفعال، وكل ما منه يعني جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمل، لأن كل ما يصدر عن الله جل وعلا فإنه محمود، لأنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، فيضع العقوبات في مواضعها ويضع الكرامات في مواضعها. وقال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه عن فعله لا يسأل. نعم.
فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله.
فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، يعني هذا صحيح وحق. الثواب فضل منه سبحانه وتعالى، والعقاب عدل منه سبحانه وتعالى. فالثواب لأهل الطاعات والعقاب لأهل المعاصي. أكمل.
فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح.
أكمل. أو هذا فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، هذا باطل، لأنه لا يجب على الله جل وعلا شيء، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما الله هو الذي يوجب على نفسه رحمة منه. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا حق. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. ويح من لم يفلح يعني ويح كلمة تؤلم وتوجع، ويح كلمة تؤلم وتوجع، توجع على من ضل من الأمة الإسلامية كيف انحرفوا عن الصراط المستقيم. من لم يفلح أي من لم يفز بمتابعة الحق والالتزام بالكتاب والسنة والابتعاد عن أهل الباطل. أكمل:
فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد إضلال عبد يعتدي.
فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي، أو وإن يرد ضلال عبد يعتدي، يعني الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية لها أسباب والضلال له أسباب، فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. والهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق الكافر والمؤمن، كلهم هداهم الله، بمعنى أن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الصواب. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية دلالة وإرشاد. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه. وهداية التوفيق قال الله تعالى: يشرح صدره للإسلام. وهذه الهداية هي التي يطلبها العباد في قولهم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهي هداية التوفيق والثبات. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحد، بمعنى أنه بين وأرشد الجميع، لكن التوفيق خاص بالمؤمنين. الله جل وعلا يقول لنبيه: إنك لتهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، لما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب وموته على حرص أنه يموت على الإسلام، حرص على ذلك غاية الحرص، وحزن لما مات على الكفر. وأنزل الله هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.